فرض ما فرضه؟ فرضه أولا أن يستدل بالمحاريب وأشباهها إذا كان في القرية، ثانيا أن يجتهد، ثالثا أن يقدم. إذا أتى بفرضه فبان أنه أخطأ وكان في الحضر أعاد، لأن ذلك لا يكون إلا بالتفريق. الصواب أنه إذا أتى بفرضه واجتهد وهو ممن يعرف الأدلة وأخطأ فلا إعادة عليه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فمثلا إذا كان في الحضر وكان دخل بيتا ينام فيه ولم يسأل صاحب البيت عن القبلة، ولكنه يعرف دائرة القبلة، فخرج إلى الصف ورأى النجوم وبالشهادة تبين له أن القبلة إلى هذه الناحية، فصلى إلى هذه الناحية ثم تبين أنه أخطأ. فعند المؤلف يعيد الصلاة، لأن فرضه السؤال، فرضه أن يسأل. الاجتهاد ما يأتي إلا إذا عدم من يسأله، والصحيح أنه لا إعادة عليه لأن هذا مشقة، وأحيانا يكون صاحب البيت يذهب ولا أدري وين راح ولا يمكن أن أسأله. والقاعدة العامة عندنا في هذا وغيره أن كل من اجتهد في أي عبادة الإنسان فإنه قد أدى الواجب عليه. يقول وإن كان مسافرا لم يعد، لأنه أتى بما أمر به من غير تفريط فلن تستخدمه الآلة كما لو أخر. نعم الصحيح أنه لازم، صحيح أن ثلاثة تفضل إذا اختلف عنده اثنان وأحدهما أوثق فتبع غير الأوثق، وإن كان في احتمال أن يكون الصواب مع غير الأوثق في هذه القضية المعينة، لكن لأنه أصح. نعم مو صحيح، دليله مع جماعه وهو ما لم يوجد من هو أولى منه. نعم كل واحد فلا لما أداه استشكاله إليه الصحيان المصلون جماعة، وقيل لا يصليان جماعة واختلاف الاتجاه، لكن الصحيان ما يصليان كما لو اختلف في أن هذا ناقض الوضوء أو غير ناقض.
وإن كان أغلقه الصلاة استقبل بهذا القبلة وبنى على صلاته، لأن أغلق باء بلغ مستقبل القبلة وهم في الصلاة فاستداروا إليها وأتموا صلاتهم متفق عليه. وإن اقترب اتخاذ رجلين لم يجز لأحدهما الاهتمام بقاتله لأنه يعتقد خطأ. وإن اتفق وإن اختلف اجتهاد رجلين لم يجز لأحدهما الاهتمام بقاتله لأنه يعتقد خطأ.
هذا المذهب، والصحيح كما قلت لكم أنه يصح ارتجاع أحدهما بالآخر، لأن هذا مبني على الاجتهاد، كما لو كان أحدهما يرى أن هذا الشيء ناقض الوضوء وأن الصلاة لا تصح معه والآخر يرى العكس. لكن بعض العلماء فرق بأن الناقض بأن المختلفين في نقض الوضوء اتجاههما واحد فهما متفقان ظاهرا، أما من اختلف في القبلة فقد يكون أحدهما يولي الآخر ظهره، يولي الآخر ظهره، إن هذا كل المشرق وهذا كل المغرب، فحصل التباين والتناسل.
واحد ثم في ذات الصلاة
ثم
آخر
ثم
آخر
ثم
آخر. إيه.
يعني
لذلك. الله. وش
المثل يا أخي؟ أول لذني هذا قول. ثم في داخل الكلام يقول يمكن هذا رجل أفضل. وبعض يتبين.
صار يفكر في صلاته الحين. صار يفكر في صلاته عن أحوال الرجال.
هذا غير اختياري.
ها؟
هذا غير اختياري جدًا.
إيه. على كل حال العلماء ذكروا هذه المسألة في غير صورة التي ذكرها هداية الله. قال لو أن الرجل صلى باجتهاد إلى جهة الشمال على أنه قبلة، ثم في نفس الصلاة اختلف اجتهاده إلى أن القبلة غربا، فإنه يتجه إلى الغرب، ثم اختلف اجتهاده في أن القبلة جنوبا فإنه يتجه إلى الجنوب، ثم اختلف اجتهاده فظن أن القبلة شرقا فيتجه إلى الشرق، وحينئذ يلغز بها فيقال رجل صلى إلى أربع الجهات فصح الصلاة. نعم.
وكذلك
في هذا المثل. إيش؟ مرت علينا هذا قبل قليل. لأن المؤلف يقول ما يقول. نعم.
وإن اتفق اجتهادهما فصليا جميعا فدار الخبر لأحدهما استدار وحده ونوى كل واحد منهما مفارقة صاحبه، فإن كان معهما مقلد تبعا كريما لده منهما فدار بدورانه وأقام بإقامته، وإن قلدهما جميعا لم يدر بدورانهما لأنه دخل في الصلاة بظاهر.
لا، لم يدر إلا بدورانه. أصل وش بعد؟
لأنه دخل في الصلاة بظاهر.
وش بعد؟
فلا يدور إلا بدورانه.
ما عندي لأن يقول لم يدر إلا بدوران هنا لأنه دخل في الصلاة بظاهر فلا يزول إلا به. ها؟ إيه مثلا لا يختلف. يختلف ترى لا أضيف إليه إلا بدوران هنا. طيب وعلى هذا يبقى مع الأول إذا لم يدر إلا بدوارنهما، يعني إذا استدار جميعا، وعلى هذا فإذا استدار أحدهما دون الآخر بقي مع الأول لأنه بنى على ظاهر. نعم.
ثم تبين له جنوب فدار أول شكل مكان تقول تغير طبعاً يقيم على
الصلاة كيف كنا لأن أول الصلاة الذي صلاه إلى الجهة الشمال مثلا بأمر الله فهو صحيح، فآخر الصلاة لا يقبل أولها لأن كله صحيح. نعم.
فلا يزول إلا بمثله، وإن تغير
اجتهاداته
في الصلاة
وإن تغير اجتهاده. وإن تغير اجتهاده في الصلاة. ها؟ شنده. اجتهادات. والله تلخبط عندي الجيم والتاء والهواء. واحد يقول بس يفكر لأنه المهم اللي عندي لأنه وإن ترى اجتهاده في الصلاة اجتهاده حتى التضمير. نعم.
وإن تغير اجتهاده في الصلاة رجع إليه كما لو كان له الخطأ نص عليه
نص أي الإمام أحمد، إذا قال المؤلف أو غير من الأصحاب نص عليه يعني الإمام أحمد، كما لو قال وهو المنصوص يعني عن الإمام أحمد. نعم،
نص عليه لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة فلم يجد له تركها. وقال ابن أبي موسى لا يرجع ويبني على الأول كي لا ينقض اجتهاده باجتهاده، والأول أولى. وإن شك في الصلاة مضى على ما هو عليه لأنه لقد في نار ظالم فلا يزول عنه بالشك، وإن تبين له الخطأ ولم يعلم جهة القبلة قتلت صلاته لأنه لا يمكنه اتمامها إلى جهة يعلم الخطأ فيها، ولا توجه إلى جهة أخرى بغير دليل. وإن صلى بالاجتهاد
هذا واضح، إذا تيقن أنه الآن مخطئ لكن ما يدري، لأن تيقن أربع الآن تبين هذه الجهة خطأ لكن ما يدري هي في الجهة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، نقول الآن أخرج من الصلاة وأعمل اجتهادك مرة أخرى حتى ترجع. كيف يخرج؟ يقول مالك نعم يخرج، لأنه الآن يعتقد أنه على خطأ، فكيف يستمر وهو يعلم أن هذه ليست هي القبلة؟ ولم يتبين له الآن جهة أخرى حتى نقول انتقل إليه وهو ظاهر. نعم. تبقيك إن شاء الله قواعد تحدد فيها قواعد نازع الرياح بإذن الله. نعم،
وإن صلى بالاجتهاد ثم أراد صلاة أخرى لزمه الاجتهاد لها كالحافل إذا اجتهد في معجزة ثم حدثت مرة أخرى.
والصحيح لازم، صحيح أنه لازم، لأن الاجتهاد الأول طريق شرعي سواء في نصرة القبلة أو في الحاكم القاضي. القاضي إذا حكم بمسألة بعد أن اجتهد فيها وراجع الكتب وراجع كلام العلماء ثم حدثت أخرى نفس المسألة، هل نقول يلزمك أن تبحث مرة ثانية؟ المؤلف يقول لازم تبحث مرة ثانية، والصحيح أنه لازم، لأن أصل بقى مكان على مكان كذا عبد الله يهن معنى. طيب،
ركب واحد على
يعلق الشيخ وحضرات ولا لا؟ المهم إذا قلت أنت إذا قلت أنت في الصروف تفسد طالب عندك. نعم.
فضل، فإن خفيت الأدلة على المجتهد بغير أو غيره فضل على حسب المعرف ولا إعادة عليه، لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
كلام هداية الله صحيح، لكن هذا الصاروخ هل يمكن أن يبقى على سمت الكعبة ولا لحظة واحدة؟ أسألكم، صاروخ ينطلق بسرعة عظيمة.
لا. ولا إعادة عليه، لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلما نظر فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل خياله. فلما أصبحنا
منا كل رجل منا حياله نصف. نعم.
فصلى كل رجل منا حياله. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه ابن ماجه والترمذي. ولأنه أتى بما أمر به فأشبه المسلم مع ظهور الأدلة. وإن لم يفك أن يولده صلى. وفي الإعادة روايتان: إحداهما لا يعيد لما ذكرنا، والثانية يعيد لأنه صلى بغير دليل. وقال ابن حامد: إن أخطأ العاد وإلا مدينة وجهان. ويجوز للأعمى الاستدلال.
والصحيح أنه لا يعيد، صحيح أنه لا يعيد، لأن الله قال: اتقوا الله ما استطعتم. نعم.
فإن لم يكن محاريب جاز له.
ويجوز
للأعمى الاستدلال بالنمس. فإن لم يكن محاريب جاز له، فإذا لم يكن محاريب جاز له استقباله، لأنه يقتل بذلك العلم، فأشبه البصير. فإن شرع بالصراريخ قبل بيته فأبصر في أثنائها، وهو ممن فرض الخبر بنى على صلاته، لأن فرضه لم يتغير. وإن كان فرضه اجتهاد فشاهد ما يدل على القبلة من شمس أو رقاء أو محراب أو نحو أتم صلاته. وإن لم يكن شيئا وكان قلد مجتهدا فسدت صلاته، لأن فرضه اجتهاد، فلا تجوز صلاته باجتهاد غيره.
والصحيح أنه لا أسباب، لأن كل من أفسد عبادة فلا بد من دليل.
ولا يؤخذ الأمر تاجر ولا
قاعد. ما عندكم فصل؟ لا عندنا فصل. إيه عادة في الفراغ ولا فصل.
فصل. ولا يؤذن قبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون لما تقدم. ويقبل قبر من سواهم من الرجال.
ولا يقبل قبر كافر سبق هذا، وانه يقبل ذاك البحث ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون لما تقدم.
في باب استقبال قبلة
قال: ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون لما تقدم. ويقبل خبر من سواهم من الرجال والنساء والعبيد والأحرار، لأنه خبر من أخبار الديانة فأشبه الرواية. وإن رأى محاريب لا يعلم أهي للمسلمين أم لغيرهم لم يلتفت إليها، لأنه لا دلالة له فيها. والمجتهد في القبلة
فصل. نعم. هذا الفصل القصير أنه لا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون. هذا لا شك أن الأصل أن هؤلاء لا يقبل خبرهم، ولكن إذا كان هذا مهنة للإنسان كرجل عنده آلة يعيش بها وهو فاسق لكنه مهندس يحافظ على سمعته وعلى مهنته، أو كافر كذلك لكنه مهندس جيد حافظ يخاف على مهنته اقرب هنا اليسار. يخاف على مهنته وعلى سمعته فإن قوله مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأجر هاديا يدله على الطريق من مكة إلى المدينة، وكان رجلا مشركا، والعمدة في هذا ما هو العمدة في هذا هو الثقة بقوله. فإذا جاءنا رجل كافر لكنه خبير بمنازل القمر والجهاد مهندس لا يمكن أن يخبر بالكذب، لا تدينا لله ولكن خوفا على سمعته وحفاظا على مهنته، فما المانع من قبول خبره؟ نعم.
فصل والمستجر.
نعم.
ألا يدل على أن محاريب حيض المسلمين كذلك محاريب محاريب المحاريب
نعم، لكن لعل هذا في وقت المؤلف. نعم. نعم. كيف؟ الصبي ما يهرب من خبش، ما يهرب. نعم. ها؟ لا الصبي مو حاذق في الرسيز ما فيه وش يهرب.
والمستعد في القبلة العالم بأدلتها وإن كان عاميا، ومن لا يعرفها فهو مقلد وإن كان فقيها، فإن من علم دليل شيء كان مجتهدا فيه.
طيب فصل ومجتهد، عندك فصل اقرا فصل والمجتهد.
فصل والمجتهد في القبلة العالم بأدلتها وإن كان عاميا.
العالم هذا ليس صفة للمجتهد ولكنه خبر مبتدع، ولو أن المؤلف رحمه الله أتى به هو ضمير الفصل لكان أبين، فهو يقول المجتهد في القبلة هو العالم بأدلتها وإن كان عاميا، هذا مثال القبلة. فقوله المجتهد خبر، قول العالم خبر المجتهد، يعني هو العالم بأدلتها. نعم.
ومن لا يعرفها فهو مقلد وإن كان فقيها، فإن من علم دليل شيء كان مجتهدا فيه. وأوثق أدلتها النجوم لقوله تعالى وبالنجم هم يهتدون، وآكدها القطب وهو نجم خفي حوله أنجم دائرة تتراشق الرحى إحدى طرفيها الفصلان
في أحد طرفيها في أحد طرفيها صح ها
في أحد طرفيها الفرق دام، وفي طرفها الآخر وفي طرفها الآخر الجدي، وبين ذلك أنجم صغار ثلاثة من فوق، وبين ذلك أنجم صغار ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل، تدور هذه الفراشة حول القطب دوران الرحى دوران الرحى حول قطبها في كل يوم وليلة دورة، وحول الفراشة بنات نعش وحول الفراشة بنات نعش أو بنات نعش
نعش نعش
وحول الفرش سكون للفرش
سكون
وحول الفراشة بنات نعش مما يلي الفرقدين، وهي سبعة أنجم متفرقة مضيئة وهي سبعة أنجم متفرقة مضيئة، والقطب في وسط الفراشة لا يبرح مكانه إذا جعله إنسان وراء
هذا وسط القطب وما حوله. فالقبلة لها أدلة حسية متعددة، منها يقول النجوم وهي أوثق الأدلة، ولكن أوضح الأدلة الشمس والقمر، لأن الشمس تسبق من المشرق وتغرب من المغرب، فإذا عرفت جهتك حول الكعبة أو حول مكة عرفت أن أقولها، إذا عرفت أن جهتك بين المشرق والمغرب بالنسبة لمكة صار المشرق على يسارك إن كنت شمالا والمغرب على يمينك، وإن كنت جنوبا فبالعكس. لكن القطب ذكره لأنه لا يتغير، ولكن الكفر نجم خفي كما قال المؤلف رحمه الله لا يرى إلا في ليالي الظلمة التي ليس فيها قمر ولا يراه أيضا إلا حديد البصر. هذا النجم بإذن الله كقطب الرحى تدور عليه النجوم وهو لا يتغير، وأقرب النجوم الواضحة حوله الجدي معروف عند العامة وأهل الأسفار يعرفون الجدي. الجدي لا يبرح عن مكانه إلا قليلا لأنه قريب من القطب، وكلما قرب من الدائرة أو أصل الدائرة فإن دورانه يكون قليلا. طيب هذا الجدي حوله كما قال المؤلف نجوم سبع كالفراسة، هو في طرف والفرقدان في طرف، الفرقدان لأجمان مضيئة كإضاءة الجدي أو قريبا منه، ويليهما من وتحتهما مما يجري نجمان أيضا خفي أخر منهما، ثم نجمتان صغيرتان لكن ليست تربيعية، النجمتان الأخيرتان إنما هما في جانب، والجدي هو الثالث من هذه الأنجم، فيكون مجموع الفراسة سبع، ثلاثة نظير واحد اثنين ثلاثة، الأول الجدي ثم اثنين ثم بعد ذلك أنجم أربعة، نجمان هاتف واحد اثنين ثلاثة أربعة، اللي في الطرف يسمى الفرقدان، ويضرب بهما المثل في عدم التفرق كما في الملحق قال فرقد السماء لي السرقة، دائما متقارنة. وهذه الفراسة السبعة لا تعيب عن الأرض لأن دورتها قريبة من القطب، لكن أحيانا تجدها في أول الليل جنوبا وأحيانا في أول الليل شمالا. وقول الملك رحمه الله أنها في كل يوم وليلة دورة يعني في الغالب وليس على إطلاق، لأنها تفيد تختلف بسبب الزمن، لكن المهم فيها أنها لا تغيب عن الأرض. في بنات 12 الكبرى اللي يقول مالك رحمه الله وحول فراشة بنات 12 مما يلي الفقدين، بنات 12 الكبرى شبيهة بالفراشة في التركيب، يعني أربعة أنجم مربعة ويليها ثلاثة أنجم كل واحدة وراء الأخرى، لكنها أبين وأوضح ودورتها أكبر أوسع، ولهذا تغيب عن الأرض إلا أنها لا تغيب إلا مقدار أربع ساعات ثم تخرج من الشرق. فهذا أثبت النجوم أثبت الأدلة لأنه لا يتغير، ثم ذكر المؤلف كيف يستدل به. نعم فقال
والقطب في وقت الفراشة لا يبرح مكانه إذا جعله الإنسان
لا يبرح مكانه بس إذا جعله.
والقطب في وقت الفراشة لا يبرح مكانه
لا تصل
إمام
وصل ما وصل الإمام لا يبرح مكانه نعم بس مرة ثانية
إذا جعله الإنسان وراء ظهره هشام كان مستقبلا للكعبة، وإن استجبر الفرقدين أو الجدي كان مستقبلا للجهة.
دقيق إذا جعله وراء ظهره هشام كان مستقبلا للكعبة يعني لعلم الكعبة، لكن هذا متعدد مع سعد الدائرة الأرضية، وإن استدر الفرقدين نعم أو الجدي كان مستقبلا للجهة. أما الجدي فنعم إذا استدبره في الشام فهو مستقبل للجهة، وأما الفرقدان ففيه نظر لأن الفرقتين دورتهما أوسع من دورة الجدي، قد يميلان إلى الشمال وقد يميلان إلى الجنوب. نعم.
وكذلك بنات نعش، إلا أن انحرافه يكون أكثر إلا أن انحرافه يكون أكثر والشمس والقمر
نعطف على النجوم وألتقى الدلتين النجوم والشمس والقمر.
إلا أن انحرافه يكون أكثر والشمس والقمر ومنازلهما وهي 20 منزلا تطلع كلها
ثمانية وعشرون. وهي 28 منزلا
تطلع كلها من المشرق وتغرب في المغرب، يكون في طلوعها على يسرى المصلي وفي غروبها عن يمينه.
على خط نصفة على يمينه.
وفي غروبها على يمينه.
وهذا من في أي مكان؟ من في الشام؟ ومن في اليمن؟ على العكس، يكون شروقها على اليمين وغروبها على اليسار. ومن في نجد؟ يكون شروقها خلف المصلي وغروبها أمامه. أين؟ يعرف ولا قريب من الشام تجعل إذا كنت في نجد خلف أذن في اليمنى، خلف الأذن اليمنى هذا هنا وتكون مستقبل القبلة. لكن أتعرف الجدي؟ ها؟ أسمع الغريب؟ أي هو يدور عليه لكن قريب منه. لو كان السماء لو فيها أنوار كان سهل نطلع الرمل نشوف ما مشكلة، لكن بس الأنوار تخفي. المهم بالنسبة لنا نحن هنا تجعل الجدي خلف أذنك اليمنى. نعم.
ويستدل من الزيات بأربع ويستدل من الزيات بأربع تهب من زوايا السماء الدهور، تهب مما بين المغرب والقبلة مستقبلة الجدر وجه المصلي الأيمن، والصدى مقابلتها تهب من ظهره إلى كتفه اليسرى مارة إلى مهب الدهور، والجنوب تهب مما بين المشرق والقبلة مارة إلى الزاوية المقابلة لها، والشمال تهب من مقابلتها مارة إلى مهب الجنوب.
الرياح هي أضعفها دلالة لأنها واسعة، لكن مع ذلك يستدل بها. وكثير من الناس الذين يمارسون الأسفار يعرفون الريح هل هي شمالية أو جنوبية أو صبا أو دبور بمجرد ما تهب، يعرفونها من طبيعتها. أما نحن الذين نخرج بثياب وندخل بثياب ما نعرف الأشياء، يعني قصد بثياب كثيرة. نعم.
ويذكر الاستقبال في ثلاثة مواضع، أحدها عند العجز لكونه مربوطا إلى غير القبلة يصلي على حسب حاله لأنه غرض عجز عنه أشبه القيام، والثاني
لو قال المؤلف بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، نعم لكان أسهل وأضمن منه، لكن أنت أكثر. نعم.
والثاني في شدة الخوف مثل حال التحام الخرب والهرب المباح من عدو أو سيل أو سبع لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب، فيجوز له ترك القبلة ويصلي حيث أمكنه راجلا وراكبا لقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وغير مستقبليها، رواه البخاري. ولأنه عاجز عن الاستقبال فأشبه المربوط فإن كان طالبا للعدو يخاف فوته ففيه روايتان، إحداهما يجوز له صلاة الخائف كالمطلوب، لأن عبد الله بن أنيس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى سفيان بن خالد الهذلي لأقتله، فانطلقت أمشي فحضرت العصر وأنا أصلي أومئ إيماء إيماء
إيماء
وأنا أصلي أومئ إيماء النحو، رواه أبو داود، وظاهره أنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. قال الأوزاعي: قال شرحبيل بن حسنة: لا تصلوا الصبح إلا على ظهر، فنزل الأشتر فصلى على الأرض، فمر به شرحبيل فقال مخالف خالف الله به، فخرج الأشتر في الفتنة، ولأنها إحدى حالة الخوف فأشبهت حالة المطلوب، والثانية لا يجوز لأنه آمن.
إذن هذان موضعان، الموضع الأول عند العزل، والثاني عند الخوف، وعند الطلب فيه روايتان كما تبين. رواية أنه يجوز ترك استقبال القبلة لأن الطالب كالهذا، وللحديث نزل خارج. ورواية أخرى أنه لا يجوز لأن الطالب غير خائف، والله يقول: إن خفتم فرجالا أو ركبانا. والصحيح أنه ينظر في المصلحة، إذا كان الطالب يريد أن يقضي على عدو يخشى منه على المسلمين فإنه يحل له صرف استقبال القبلة وإن كان عدوه هاربا. أما إذا كان لا يخشى ويمكن أن يصلي الإنسان ثم يدركه بعد ذلك فلا يجوز صرف استقبال القبلة. فإذا كان المريض في المستشفى مضطجع على سرير ولا يتمكن من استقبال القبلة لا بنفسه ولا بالممرضين، فهل يسقط عن استقبال القبلة؟ نعم يسقط عنه لأنه عاجز. نعم. وفي هذا دليل على أن الوقت أهم شروط الصلاة، بحيث يخل الإنسان في ذات الصلاة من أجل المحافظة على الوقت. نعم. ماذا قال المؤلف في أول كلام؟ قال: والهرب المباح، الهرب المباح. والقاتل إذا هرب هل هربه مباح؟ أسألك، ما هو مباح؟ إذن لا يجوز، يعني لا يجوز أن يترخص في أمر محرم. نعم. إذا أمكن أن يدار السرير القبلة وجب، لكن أحيانا لا يمكن، إن بعض السرور تقول هذا ما يمكن، أو تكون الحجرة مثلا ضيقة وهو في طولها ولا يمكن أن يكون في عرضها. المهم إذا أمكن وجب.
الثالث النافلة في السفر، فإن كان راكبا فله الصلاة على دابته، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان يوسف على بعيره، متفق عليه. وكان يصلي على حماره، ولا فرق بين السفر الطويل والقصير، لأن ذلك تخفيف في التطوع كي لا يؤدي إلى قطعه وتقليله، فيستوي فيه الطويل والقصير. فإن أمكنه الاستقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية لزمه ذلك، لأنه كراكب السفينة، ويحتمل أن لا يلزمه، لأن الرخصة العامة يستوي فيها ذو الحاجة وغيره، وإن شق عليه
الكتب الظاهر يحتمل
ويحتمل أن لا يلزمه، لأن الرخصة العامة يستوي فيها ذو الحاجة وغيره، واللي شق عليه صلى حيث كان وجهه يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أفضل من ركوعه، وإن شق عليه استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام كراكب الجمل المقصور لا يمكنه إدارته لم يلزمه، وإن كان سهلا ففيه وجهان، أحدهما يلزمه ذلك اختاره لأنه أمكنه الاستقبال في ابتداء الصلاة فلزمه كالماشي، والثاني لا يلزمه اختاره أبو بكر لأنه جزء من الصلاة فأشبه سائرها، فإن عدلت به البهيمة عن جهة مقصده إلى جهة القبلة جاز لأنها الأصل، وإن عدلت إلى غيرها وهو عالم لذلك مختار له بطلت صلاته لأنه ترك قبلته لغير عذر، وإن ظنها طريقه أو غلبته الدابة لم تبطل. فأما الماجي ففيه روايتان، إحداهما له الصلاة حيث توجه لأنها إحدى حالتي سير المسافر فأشبه الراكب، لكنه يلزمه الركوع والسجود على الأرض مستقبلا لإمكان ذلك، والثانية لا يجوز وهو ظاهر قول انفرقي لأن الرخصة وردت في الراكب والماشي بخلافه، لأنه يأتي في الصلاة بمشي وذلك عمل كثير، فإن دخل المسافر في طريقه بلدا جاز أن يصلي فيه، وإن كان في البلد الذي يقصده أتم صلاته ولم يبتدئ فيه صلاة.
إذن الثالث مما يستثنى في وجوب استقبال القبلة النافلة في السفر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت له. وهل يقاس على الراكب الماشي؟ في هذا قولان للعلماء. القول الأول أنه يقاس، لأن كل من الراكب والماشي محتاج، ولو أن الماشي وقف ليركع ويسجد ويجلس لتأخر في سيره، فهو محتاج لمواصلة السير، محتاج لكثرة النوافل كالرأس، وهذا هو الصحيح والمذهب. لكن فرقوا بينه وبين الراكب بأن الماشي يلزمه افتتاح الصلاة إليها والركوع والسجود، والراكب يلزمه افتتاح الصلاة إليها إلى القبلة ولا يلزمه الركوع والسجود لأنه يتعذر عليه الركوع والسجود فيومي إماء. والصحيح أنه يجوز للراكب والماشي ولا يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة، وإنما افتتاح الصلاة إلى القبلة أفضل، وإلا فالرخصة عامة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.